الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فما زلنا في كتاب البيوع من كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: باب الربا والصرف. باب الربا والصرف. الربا نوعان، قسمان: ربا القرض وربا البيع. فأما ربا البيع فينقسم أيضا إلى قسمين: ربا الفضل، وهو ربا الفضل معناه الزيادة. قلنا بأن الربا ينقسم إلى قسمين: ربا القرض وربا البيع. وربا البيع ينقسم إلى قسمين: ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل، ومعنى الفضل يعني الزيادة، وهو بيع شيء من الأموال الربوية التي ذكرت في حديث سيأتينا: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير والتمر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. هذه الأشياء أو الأموال الربوية إذا بيع شيء منها بجنسه متفاضلا فهو ربا. ومعنى جنسه يعني الذهب جنس، سواء كان مضروبا مصوغا أو غير مصوغ فهو جنس، والفضة جنس، والتمر بأنواعه جنس، يعني تحت الجنس أنواع. التمر اسمه تمر، هذا جنس، ثم هو يتنوع أنواعا. فلا يجوز لنا أن نبيع من جنس واحد، يعني من التمر، وإن تعدت اختلفت أنواعه بتمر آخر متفاضلا، أي زائدا بعضه على بعض. فهذا هو ربا الفضل. أما ربا النسيئة فهو ربا التأخير. ربا التأخير، فإذا اختلفت الأجناس، مثلا ذهب بفضة، تمر ببر، شعير ببر، بر بملح، فهذه يجوز أن تباع متفاضلة. يجوز أن تبيع 60 صاعا من التمر ب100 صاع من البر، لكن بشرط أن يكون القبض في مجلس العقد، ولا يتفرق المتعاقدان إلا وقد قبض كل واحد منهما ثمنه، أخذ هذا السلعة وأخذ المشتري ودفع المشتري الثمن. لو باع ذهبا بفضة هذا يجوز متفاضلا، بع 60 جرام من الذهب ب150 من الفضة، يجوز، لكن بشرط التقابض في مجلس العقد، لا بد أن يكون حاضرا. لا تشتري ذهبا من الصائغ أو من غيره وتقول أنا غدا آتيك بالثمن، هذا لا يجوز. البيع حرام والعقد فاسد، البيع حرام والعقد باطل. فهذه إذا اختلفت أجناسها يجوز بيعها متفاضلا بشرط التقابض في مجلس العقد. أما إذا كانت من جنس واحد تمر بتمر ذهب بذهب فضة بفضة فيشترط شرطان، وسيأتينا مثال للتمر حينما اشترى بلال تمرا برمي الصاع بصاعين، سيأتينا بعد هذا الحديث، فإنه لا يجوز، لا يجوز بحال، لا بد من التماثل والتقابض إذا كان من جنس واحد، تماثل في الوزن، ولا بد أن يكون الثمن في مجلس العقد. فإذا الربا نوعان، ربا يسمونه ربا القرض وسيأتينا، وربا اسمه ربا البيع. ربا البيع انقسم إلى قسمين، ربا الفضل هو هذا، وربا النسيئة، وربا النسيئة وهو التأخير، النسأ هو التأخير وهو التأخير، فلا وهو بيع الشيء بجنسه مما يساويه في العلة بدون تقابض، هذا يسمى ربا النسيئة. فالعلة مثلا باختصار، يعني ما لسنا في درس في جامعة ولا في، باختصار العلة بدون أن ندخل في خلاف الفقهاء، مثلا يقولون العلة الأقرب في النقدين هي الثمنية، يعني الذهب هو ثمن للأشياء والفضة هي ثمن للأشياء والأوراق النقدية الآن هي ثمن للأشياء، فهذه علتها الثمنية، فلا نبيع شيئا اتفق مع الشيء مع العوض الآخر في العلة، مثلا إذا كان في النقدين وهي الثمنية لا يجوز أن نبيعها إلا نقدا في مجلس العقد يدا بيد كما سيأتينا في حديث. فلا بد إذا اختلفت في الجنس واتفقت في العلة كالذهب والفضة يجوز التفاضل، لكن لا يجوز النسأ وهو التأخير، بل لا بد من التعجيل والقبض في مجلس العقد. التمر والبر مختلفان في الجنس لكنهم متفقان في العلة، وكما قلت باختصار العلة عندهم هو الاقتيات والادخار، مثلا ناخذ قول الاقتيات كون البر قوت والتمر قوت للناس، فهذه علة جعله العلة التي من أجلها حرم الربا فيها، فإذا اتفقت في الاقتيات والادخار مثلا فإنه لا يجوز بيعها ببيع أحد ما بالآخر نسأ أي متأخر دينا، فإذا بعت بر بتمر فلا بد أن يكون حاضرا، إذا بعت شعيرا ببر لا بد أن يكون حاضرا الثمن، لكن يجوز أن يكون متفاضلا، يقول 10 بـ20 يجوز لكن بشرط أن يكون حاضرا، لكن إذا كان تمر كما سيأتينا في الحديث الآتي إذا كان تمر بتمر لا يجوز التفاضل مهما كان أحسن منه وأعلى منه درجة أبدا. النبي قال لبلال بيع ببيع آخر ثم اشتري به ما شئت كما سيأتي في الحديث. إذن هذا القسم الأول وهو بيع وهو ربا البيع. أما ربا القرض وهذا ربا البيع، هذا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة بينته السنة كما في هذا الحديث وكما في حديث تأتي. أما ربا القرض وهو ربا الجاهلية وهو الذي حرم بالقرآن وهو المذكور في القرآن الكريم، فهو أن يقرض شخصا 100 بـ150 مثلا إلى أجل، فإذا حل هذا الذي كان لدى الجاهلية الذي كانوا يتعاملوا بنبي، إذا جاء الأجل ولم يقضي هذا المسكين المدين قال له أمد لك في الأجل وأجلي وأزيد عليك في الربح، فيقول إذن وأجلك سنتين أخرى على أن تكون 150 300، ما تمكن في السنة الثانية التي في الأجل الثاني سنة أو سنتين أو أكثر، يقول له زد في الربح وأزيد في الأجل. وهكذا يأكلون أموال الناس، كل الربا هو أكل لأموال الناس بالباطل، كله أكل لمال الناس بالباطل، لكن هذا أظهر، وهذا يعني استغلال لحاجة الناس وفقر الفقراء وعوز المعوزين وحاجة المحتاجين، لكنهم هؤلاء لا رحمة فيهم، المرابين طبعوا على الجشع وطبعوا على غلظ القلوب وطبعوا على عدم حب النفقة في أوجه الخير، وربما هذا كان من العقوبة لأن يطبع على قلوبهم عقوبة لهم لأنهم خالفوا أمر الله سبحانه وتعالى وارتكبوا ما حرم. هذا معنى ما زلنا الآن في العنوان، يعني في قوله باب الربا والصرف. أما الحديث فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا، الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. يعني جاء في حديث آخر عن أبي سعيد وعن أبي هريرة فيه زيادة الملح كما سيأتينا في حديث حديث عمر، هذا يقول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إذا بيع متفاضلا أو بيع نسيئة، أما أن يباع متماثلا في مجلس العقد فهذا لا بأس به، إلا وهو المستثنى إلا هاء وهاء، يعني خذ وهات، اعطني وأعطيك، خذ السلعة وأتي وناولني وأعطني الثمن، هاء يعني هاك وأعطني، إلا هاء وهاء. إذا كان هاء وهاء يعني يدا بيد كما سيأتي في حديث آخر، تسليم السلعة واستلام الثمن فإنه لا ربا فيه بشرط التماثل، بشرط التماثل والتقابض في مجلس العقد. والربا والفضة بالفضة كذلك، والفضة بالفضة أيضا ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر وهو الحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير هو ذكر غالب ما يتداول في ذلك الوقت، الذهب والفضة، ومن الطعام أغلب طعامهم التمر والبر والشعير، والشعير جاء في حديث في صحيح مسلم سنشير إليه إن شاء الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى مات ودرعه مرهون في 30 صاعا من شعير ليهودي عند يهودي، سنشير إليه في عند مناسبته إن شاء الله، لكن نقول أنها هنا أنه هذا غالب، يعني هو ذكر ما هو غالب ما يدور في 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 سوقهم في ذلك الوقت. إلا هاء وهاء. إذن الحديث هذا نأخذ منه تحريم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا حاضرا، حتى ولو تساوى، حتى ولو تساوى في الوزن فإنه لا بد أن يكون نقدا مع شرط التساوي. إذن بيع الجنس بجنسه وإن اختلف النوع فإنه لا يجوز إلا بالتقابض، إلا بالتقابض. القرآن كما قلنا دل على تحريم الربا، والمراد به هو ربا الجاهلية، وهو المذكور في قوله تعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ثم الربا جاء التحذير منه وذمه في أحاديث، نذكر منها بعضا. منها مثلا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا يعني فيه علم من أعلام النبوة، يقول: يأتي على الناس، كان يصف زماننا، يأتي على الناس زمان، يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه، أمن الحلال أم من الحرام. وهذا الحديث رواه البخاري فهو قمة في الصحة. يأتي على الناس زمان لا يبالي، انظروا إلى معاملات الناس، يأتي للبنك: خذ ما مني، سجل علي ما تشاء وخذ 8% ربح في كل عام. يأتي لبعض المرابين ويتفق معهم ويقول: هذا باتفاق. طيب باتفاق، الزينة ما هو باتفاق بين الطرفين؟ الاتفاق لا يحلل حراما، ولا ما يحلل الحرام، فهذا محرم بنص القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع الأمة وإجماع المسلمين على أن الربا حرام، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. طيب نشوف حديث آخر، حديث آخر، حديث عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله، يعني هذه عند المؤمن تهزه هزا، تهزه كيانه، لعن، لعن معناها الطرد والإبعاد من رحمة الله، هذا هو اللعن، الطرد والإبعاد من رحمة الله. يقول: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعن الرسول صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون خبر منه بأن الله لعن هذا، أو يكون دعاء منه، وفي كلا الأمرين هو خاسر وخائب، وحصل له من 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 الضرر ما لا يتصور. يقول: لعن رسول الله، يقول جابر، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، المتعامل به اللي يأخذ من الناس ويرابي، آكل الربا وموكله اللي يعطيه، وشاهديه، وقال: هم سواء، يعني في الإثم، هم في الإثم سواء. هناك حديث فيها عد إلى 10. الحديث الثالث أيضا، وننظر يعني خطر الربا الذي وقع ويعني انتشر انتشار عجيب، وكأنه لكثرة يعني دورانه بين الناس وتبادله، حتى الإنكار فيه ضعف، لأن كثرة الميراث تميت الإحساس. يقول في الحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 73 بابا، أبواب كثيرة. الآن شوف، فكر كل واحد من هؤلاء المرابين، وترى الربا يعني منبعه من اليهود، هم أصله وهم سادته وهم خبراؤه، ولذلك البنوك الآن تدور في فلك البنوك اليهودية هي التي تتعامل بهذا. وكل مرة يأتون بحيلة حيل قد تنطلي على بعض الناس، لكن الفطن الذي يخشى على دينه ويريد أن ينبت جسده من حلال لا من سحت فالنار أولى به، هذا يسأل ويأتي بالعقود ويقول انظر افحص لي هذا العقد هل فيه ربا أو ليس فيه ربا. أما واحد أنا أريد أن أخذ مرابحة بالتليفون من البنك الفلاني وكذا، البنك الفلاني يقول لك كيف، يقول بعد ساعتين تجدها في حسابك، وين المرابحة دي، وين البيع، باع على من ومن اشترى من، كيف بحث عن 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 زبون وجابه، خلاص بعد ساعة انت تشتري انا ابيعك حديد كذا حديد ومربحنا فيه كذا، ما شاء الله الحديد لا يزيد ولا ينقص ثمنه، ما دائما ثابت طول الاعوام، ما هو العام اعوام، والثمن واحد والربح واحد والكمية واحدة والزبون كل واحد، لأنهم هم ما وهمي ما 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 يوجد زبون، ها يقولون. فالمهم أن الواحد يحتاط لنفسه ولا يجعل هؤلاء، وهؤلاء يأتون ليأخذون أرقام اللي يشوفون ما شاء الله عليه زاد رصيده شوية، السلام عليكم تعطينا شيء من وقتك إذا سمحت، وقتك مناسب، نعم مناسب، طيب لك عندنا مرابحة نعطيك كذا 1,200,000 ريال ونأخذ كذا، ترغيب وتهييج، والناس يعني بعض الأحيان الطمع وبعض الأحيان إلحاح الحاجة وكذا قد يزل، إلا من عصم الله سبحانه وتعالى، وهم كثير والخير في الأمة كثير. ليس معنى هذا أن نقنط الناس، لا، الخير كثير والأتقياء كثر الحمد لله، والذين يريدون أن يأكلوا ويوكلوا أولادهم حلالا كثر أيضا، لكن أيضا لا نريد لأحد أن يقع في حبائل هؤلاء المحتالين. ويقول أهل العلم أن كل هؤلاء يعني من كان أكل يعني احتال في تحليل الحرام ففيه شبه من اليهود، ففيه شبه من اليهود، لأنهم عندما منعوا من أكل شحوم الميتة جملوها أذبوها يعني وأكلوها، يعني غيروا صورتها بعد أن كتل صارت سائل وأشبه بالزيت. فكل من كان من يعني من يحتال في تحليل الحرام ففيه شبه من اليهود، ولا يرضى أحد أبدا. الآن لو قلت أنت فيك شبه من اليهود أقام الدنيا عليك وضربك واشتكاك والمحاكم وكل شيء، لكن الفعل هو أنت حاسب نفسك، حاسب نفسك. طيب يقول الربا 73 بابا أيسرها مثل إيش؟ مثل أن يصفع أخوه، مثل أن ينكح أمه، أيسر هذه الأبواب 73 مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا، نعم جاءت حلاوة المجالس، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. هؤلاء الذين يتفكهون بأعراض المسلمين في مجالسهم ويقول طيب يا أخي اتقوا الله، قال ماذا نقول، ما عندنا شيء، ماذا نقول، فنقول يقول سبحان الله، قل لا إله إلا الله، يعني تأتي وتتكلم في أعراض الناس وتقول إذا نصحت تقول ماذا أقول، ماذا نجلس، نجلس نطالع وجه بعض، إلا طالع أبرك لك وأحسن وأسلم، وإلا لا تجلس هذا المجلس أصلا. والحديث صحيح رواه مسلم، لا رواه ابن ماجه والحاكم، ابن ماجه رواه مختصرا والحاكم رواه تاما. إذن لماذا حرم الربا؟ هو يعني مصائبه كثيرة ومساوئه كثيرة، لكن نشير إلى بعضها. مثلا أول هو متظلم كما ذكرنا في الأول متضمن لأكل أموال الناس بالباطل، احتياج، احتياج الناس واحتيال عليهم و يعني استغلال حاجتهم. فالإسلام ما حرمه إلا لمعاني ولحكم عالية سامية رفيعة. أنه أول الظلم ظاهر فيه وواضح، وأن المرابي كما قدمنا غليظ القلب، غليظ القلب ما لا 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 يملك إليه، يعني ليس فيه خلق الرحمة هذا أو ضعيف جدا عنده. أنه سبب لتعطيل التجارات، ما دام أن الإنسان ما عليه إلا أن يدفع هذا المال ويأتيه مضاعف، إذن لماذا يزرع ولماذا يتاجر، لماذا يسافر ويخاطر بنفسه، لماذا يقوم من 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 نومه ويعمل ويكد ويجيب عمال للتجارة وللصناعة وللبناء؟ مالي مال الغلب هذه، خلاص أعطي عندك مبلغ من المال، أعطيه واحد 100-150 ونام، يعني حتى أنت تجارتك هذه قد لا تأتي بهذا الربح، قد لا تأتي بهذا الربح. فإذا هو السبب لتعطيل التجارات والصناعات أيضا والزراعة التي يقوم العالم عليها، لا غنى للعالم عن هذه الأشياء، عن التجارة والصناعة والزراعة، وهذا يكون سبب في تعطيلها. فانظروا إلى حكمة الباري جل وعلا عندما حرم هذا لتستمر الحياة وتستمر بطريقة صحيحة لا ضرر فيها، لا على هذا ولا على هذا، فيها العدل وفيها هذه مع العدل وهذا المساواة اللي صارخون به، لا هذا هو العدل، العدل في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه أيضا انقطاع المعروف بين الناس. الآن إذا أعطيت واحد 10,000 ريال دين قربة حسنة كما يقولون، سيردها إليك 10، سيردها إليك 10، لكن إذا رابيت بها سترجع لك 20. فلو كان الربا بهذه الصورة جائزا لما يعني أقرض أحد أحد، ليه؟ لأنه ما أحد يعني يفضل دين ريال بريال على ريال بريالين، ما يمكن. لكن الله سبحانه وتعالى سد هذا الباب ليفتح باب الإحسان وباب المعروف وباب التعاون وباب يعني المحبة في المجتمع بالقرض وبالإحسان إلى المحتاجين. لكن لو فتح هذا لو كان حلالا لما ما أحد أقرض أحد ريال بريال أبدا، وانسد هذا الباب. طيب، ربا القرض قلنا بأنه يقرضه وهذا هو ربا الجاهلية. ومن ربا القرض يمكن أن نشير قبل أن نقرأ حديث أبي سعيد أن منه الربا الذي جر يسميه الفقهاء الربا الذي يجر نفعا، يعني أنا أبيعك سيارتي مثلا على أن أستعمل سيارتك، أو أبيعك ما بلاش سيارة، أبيع أو أقرضك 100 ريال لكن تخليني أنا أستعمل سيارتك شهر أو بيتك، هذا هو الربا الذي جرى نفع لا يجوز، هذه المنفعة لا تجوز. وليست كالذي في جمل جابر لأن ذاك شرط في العقد، أي أما هذا لا، وهذاك بيع واشترط منفعة معلومة، الذي في حديث جابر الذي مر معنا اشترط منفعة معلومة والوقت معلوم، المنفعة هو أن يركبه من تبوك مثلا في الغزوة إلى المدينة، إذا وصل المدينة يسلم النبي صلى الله عليه وسلم الجمل ويأخذ الثمن، فهذه منفعة معلومة إلى أجل معلوم فلا إشكال فيها. لكن هذا يقول لنا أنا أقرضت، أنا محتاج، يقول أنا سيارتي عطلانة في جدة، طيب أنا أعطيك 10,000 ريال لكن بعد ما تصلحها تخلينا أنا أستعملها كذا يوم أو شهر أو. فهذا هو الربا، يتبع ربا القرض وهو جزء منه، وهو من يعني من الحيل على الربا. نكتفي بهذا في هذا الحديث، وإلا هو يعني الذي سيقف معه فيه كلام كثير. حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. الحديث الأول قال ها أو ها يعني تسليم وتسلم، هنا مثلا بمثل يعني التماثل في الوزن، ذهب بذهب لا بد أن يكون الوزن واحد. طيب هذا مكسر وهذا لا، روح بيع المكسر واشتري به صحيحا، بيع المكسر واشتري به صحيحا، بيع الواحد والعشرين واشتري بعد ذلك بثمنه 24 ولا 22 ولا 18. هذا هو ذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، لا تبيعوا، نهي للأمة من نبيها صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب. ولذلك بعض الصاغة جزاهم الله خير، إذا جاء واحد يقول أنا أبدل، يقول أنا ما أبدل، أشتري منك وأنت إن شئت تشتري مني أو من غيري، فهذا يبارك له في تجارته وتجده مطمئن هو في نفسه، وهذه من بركة الحلال، الاطمئنان النفس والراحة النفسية. لكن ذاك في قلق ويعاقب في ماله وفي ولده وفي وما نبت من سحت في النار أولى به، فيقولون لا أنا أشتري منك بما نتفق عليه وأنت بعد ذلك إن شئت أن تشتري مني وإن شئت أن تشتري من غيري. طيب لو خليت بعد هذا عشان ما نقطع الكلام، ولا تشفوا بعضها ببعض، تشفوا يعني تزيدوا، يعني الذهب بالذهب مثلا بمثل تماما، مماثلة تماما، ولا تشفوا، هذا تأكيد للمثلية، للأمر بأن تكون مثلية. فقال ولا تشفوا بعضها على بعض، أي لا تزيد بعضها على بعض، هذا جيد، هذا أحسن، هذا صناعة المحل الفلاني، هذا فيه تكسير، هذا مستعمل، لا تزيدوا، لا تشفوا بعضها على بعض، أي لا تزيدوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، الورق يعني الفضة. لا فابعثوا في قصة أصحاب الكهف أحدكم بورقكم، أي بفضتكم هذه. ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، مثل الذهب، ولا تشفوا بعضها ببعض أبدا لأي دعوة أو سبب أو أي عذر، لا يجوز أبدا إلا مثلا بمثل. والتقابض تقدم في الحديث الأول، إلا ها وها، فاجتمع الشرطان في حديثين، كل حديث ذكر شرطا وستجتمع في حديث آخر. وقال ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، لا تبيعوا منها غائبا أي غير حاضر بناجز حاضر، لا تبيع ذهب بفضة أحدهما حاضر والآخر بكرة غدا، لا هذا لا يجوز، لا بد أن تكون كلها حاضرة ويكون قبض تقابض وتسليم وتسلم في مجلس العقد في الحال، ولا ينصرف لا إلى بيته ولا إلى سيارته حتى يدفع، لو انصرف بطل العقد، وإن يعني مضوا فيه يكون حراما مع الفساد والبطلان. في لفظ في صحيح مسلم إلا يدا بيد، كالذي جاء في الحديث الأول، لكن الأشارة إليه إشارة لأنه لا يورد في متن الحديث الكتاب هذا إلا ما اتفق عليه الصحيحين البخاري ومسلم، فلذلك إذا كان هناك معنى تفسيري يشير إليه إشارة لأنه ينفع في فهم الحديث، هذا قيد في الحديث فلا بد أن يشير إليه وإن كان موجودا في الحديث الأول، لكنه قيد إلا يدا بيد، لا تبيع غائبا، وهو تأكيد أيضا، لا تبيع غائبا بناجز، طيب يعني لا تبيع الغائب اللي ما هو حاضر اللي في مجلس العقد بالحاضر، ثم أكد ذلك وقال إلا يدا بيد، تأكيد لهذا المعنى. وفي يعني تأكيد للمثلية في لفظ آخر أيضا إلا وزنا بوزن، يعني مماثلة الوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء، انظروا إلى التأكيد، تأكيدات مجموعة، إلا مثل وزنا بوزن، يعني نكون الوزن واحد 100 بـ100 تماما، لا 110 ولا 101 أبدا، لا يجوز بـ100، مثلا بمثل أيضا في الوزن، سواء بسواء، يعني هذا سد لهذا الباب، باب الشر الذي هو الربا. فإذا هذا الحديث يفيد النهي عن التفاضل لأنه قال لا تبيع غائبا بناجز وإلا مثلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء، فهو نهى عن أمرين في أول الحديث المتفق عليه، نهى عن بيع يعني اللي هو ربا النسيئة اللي هو غائبا بناجز، وثم بعد ذلك الروايتين التي ذكرها تأكيد على التقابض، ونؤكد على أن هذه المنهيات على الصحيح عند أهل العلم، عند أهل الأصول والفقه، أنها تقتضي الفساد، فكل عقد جاء النهي عنه في الشرع فهو فاسد، فاسد ولا يطالب به أحد المتعاقدين، ويكون حراما أيضا إجراؤه. ثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء بلال، هذا في التمر الذي قلنا لكم، جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟ قال بلال كان عندي تمر غدي فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ احسنت، بارك الله فيك، ما شاء الله عليك، شاطر. قال أوه عين الربا، يعني اشتد النبي صلى الله عليه وسلم، أزعج النبي صلى الله عليه وسلم هذا، أوه عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر يعني الرديء ببيع آخر ثم اشتري به، يعني ما شئت بيعه ببيع آخر، أي بيع يكون حلال، بنقود، بشعير، بتمر، طبعا تمر يكون متفاضل ما يمشي معه، ببر، بشعير، بفضة، بالذهب، بأي بيع آخر، بحيوان، ثم اشتري به ما بيعه واشتري به ما شئت، أو اشتري به معاوضة ما شئت. نعود للحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتبن برني، ونوع معروف في المدينة يسمى إلى الآن موجود هذا النوع من التمر باسمه ومعروف. فقال له النبي من أين هذا؟ يعني كأنه استحسن هذا التمر، ومن أين يعني يعرف بلال وإمكانيات بلال، من أين لك هذا؟ التمر جيد. فقال له عند ذلك يعني عندما سأله، فقال بلال كان عندي تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع يعني التمر الرديء جاء لصاحب التمر الجيد وقال أعطيك صاعين وتعطيني صاع من هذا التمر الجيد، اتفق عليه. لماذا؟ الغرض نبيل جدا ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم، الغرض نبيل، محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتقدير الصحابة له. لكن ما هذا لا يجيز، لا يحل الحرام مع نبله وشرفه وعلى القصد. فمجرد القصد، ابن مسعود يقول كم من مريد للخير لم يصبه، كم من مريد، كثير، يعني كم للتكثير، هذه كثير من الناس يعمل العمل يريد به الخير لكن لما كان على غير السنة، لأن العمل لا يكون مقبولا إلا بشرطين، أن يكون خالصا لله وأن يكون متابعا فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا يعني الشرع فهو باطل. فإذا هو حسن القصد لا يبرر ارتكاب المحرم، وإن كان قصده حسن، وإن كان قصده حسن، فهذا هل هناك أحسن من قصدا من الإحسان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم وإطعامه صلى الله عليه وسلم؟ قال بيت منهم صاع بصاعين من الجيد الذي نرضاه ونطلبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف كان رد النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يقر على باطل ولا يقر على حرام ولا يخشى في الله لومة لائم ولا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، على وقت الحاجة الآن؟ فقال أوه، هذه الكلمة يقولون للتوجع وإظهار الحزن والتحزن، أوه عين الربا، يعني أنت وقعت الآن في عين الربا، ذات الربا، الربا نفسه الذي وقعت فيه. ولكن إذا ثم، وهذه يقول من آداب الفتوى، يعني أنت إذا بينت الحرام لشخص لا جيت تفتي دله على الصواب، أما لا تتركه هذا تقول لا هذا حرام وتتركه، لا، بل تدله على الصواب، تدله على المخرج. طيب هو الآن في ورطة، فما المخرج منها؟ المخرج أن تبيع هذا بيعا يعني مستقلا عن مسألة الشراء، ثم بعد ذلك إذا قبضت الثمن تشتري به ما شئت، تشتري به ما شئت، وهذا هو المخرج، وهو سهل ولا غبار عليه ولا حرام فيه ولا شبهة فيه. لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع، أي بيع، يعني بيع حلال مجاز شرعا، بيع آخر غير هذا البيع المحرم، ثم اشتري به ما شئت. طيب الحديث هذا ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في هذه الرواية التي بين أيدينا والتي أثبتها المصنف، ليس فيه الأمر برده، لكن هناك في رواية في صحيح مسلم أنه قال له رده فلم يجز، يعني لو لم ترد هذه الرواية يقول هذا مشي حالك في هذه وبعدين لا تعود، لا، جاء في رواية أخرى ولكنه لم يثبتها كما قلنا لأنها في صحيح مسلم، وهو اشترط أن لا يدخل في الكتاب إلا ما كان متفقا عليه، فجاء في رواية في صحيح مسلم فرده، فأمره بالرد، فأمره برده لأنه غير جائز، باطل العقد أصلا، الشراء هذا باطل وحرام، فأمره برده. منه ثم اشتري به، يعني هذا الحديث يدل على تحريم ربا الفضل، وهذه القصة جاءت في التمر، يعني لو كان شعير لقال له
القول نفسه، ولو كان برا لقال له. لكن ما يقول واحد هو خاص بالتمر، لا، لأن القصة في التمر والصحابي روى لك ما حدث وجاء التمر، لا لا. لكن لو كانت القصة في الذهب لقال لك في الذهب، قال جاء اشترى فلان ذهبا وقال إلى آخره. لكن هي أورد القصة كما هي، وأورد كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء فيه، فهي يعني مثال على تحريم ربا الفضل في غير الذهب والفضة. في غير الذهب والفضة، هناك ذكرت الذهب والفضة وهنا ذكر التمر لأنه ورد في هذه القصة. العلماء يأخذون من هذا أيضا جواز الترفه بالحلال ما لم يصل إلى حد الإسراف، فهو يعني ما قال له ليش هذا إسراف، تطلب تبيع تشتري صاع بصاعين، هذا إسراف وهذا تبذير، ما قال له هذا، إنما أنكر عليه الربا فقط ولم ينكر عليه طلب الأجود للنبي صلى الله عليه وسلم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. عن المنهال قال سألت البراء بن عازب وزيد بن ثابت، زيد بن أرقم، المنهال بن عمرو هذا أحد التابعين، قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما عن الصرف، فكل واحد منهما يقول هذا خير مني، وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع عن بيع الذهب بالورق دينا. هذا الحديث في الصرف وهو التحويل من عملة إلى عملة، هذا هو الصرف. يقول سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنه عن الصرف، فكل واحد منهما يقول هذا خير مني، يعني اسأل هذا خير مني. شوف يعني تواضع الصحابة وتقدير بعضهم لبعض وحب بعضهم لبعض، فكل منهم يقول لا اسأل فلان، هو أفضل مني، هو أفضل مني وأعلم مني. ولذلك هذا كان يعني في غير هذا الحديث، أنه كان يأتي السائل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هنا ويجد الصحابة، فكانوا يتداولون السؤال، كل واحد يقول اسأل فلان اسأل فلان. عمر بن عمر، عبد الله بن عمر، وهو من هو كما تعلمون من أجلاء الصحابة، جاءه رجل فسأله عن مسألة، قال اسأل العلماء في المدينة، قال أنا أسألك، قال أنا أقول لك اسأل العلماء. فهكذا يتداولون، لأن الفتوى خطيرة. الآن يقفز كل واحد سمع، يعني كل واحد يسابق الآخر، وهو ليته يعني من أهل لهذا. هو لو كان أهلا ما سابق، أنا أقول له لو كان عالما وأهل للفتوى ما قفز هذه القفزات، لكن هي خطيرة. فيعني الفتوى هي خطيرة على المفتي والمستفتي. المستفتي يجب أن لا يستفتي إلا من يثق بدينه وأمانته، يعلم أنه على دين وخلق وعلى علم. والمفتي أيضا يجب أن لا يفتي إلا بما يعلم، وليس عيبا، ليس عيبا أن يقول لا أدري، ليس عيبا أن يقول لا أدري. لأن الإمام مالك في روايات عنه، منها أنه سئل عن 36 مسألة فأجاب عن 2 أو 3 وقال في الباقي لا أدري. كيف أنا جايك أقول السؤال؟ أنا جايك من بلاد المغرب أريد أن أسأل، ماذا أقول للناس؟ فأقول لهم قال مالك لا أدري، إيه وش المشكلة؟ يعني هذا هو الحق، هذا هو الدين، هذا هو الدين. أحد التابعين يقول من أخطأ لا أدري فقد أصيبت مقاتله. خلاص الذي يريد أن يجيب ويستحي عيب. يسألوني الناس وأنا جالس ما شاء الله مدرس ولا مفتي ولا يعني في الجامعة ولا في مسجد ولا خطيب ولا كيف أقول أمام الناس أقول لا أدري؟ هذا عيب، هذا جهل، جهل، هذا جهل عظيم. وأيضا ربما يكون مشوب بضعف في الخوف من الله. وكل واحد منهما هذان الصحابيان الجليلان يقول هذا خير مني، يعني زميله، يعني البراء يقول زيد خير مني، زيد يقول البراء خير مني، معنى هذا فاسأله. ثم يعني ما ضاع الحق، كل واحد منهم يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق يعني بالفضة دينا، يعني من دون تقابض، هو الذي أشرنا إليه في السابق. وإذا اختلف هم اتفقا في العلة الآن وهي النقدية، كلاهما نقد ثمنية، كلاهما ثمن للأشياء، لكن اختلفا في الجنس، إذن يجوز التفاضل بينهما ولكن لا يجوز التأخير، لا يجوز أن يكون بيعهما دينا. وهذا الذي أفسد العقد، أنه لم يحصل التقابض. إذا بيع أحد النقدين بالآخر ولم يحصل التقابض فإن العقد فاسد بسبب هذا. عن أبي بكرة رضي الله عنه نفيع بن الحارث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال فسأله رجل فقال يدا بيد، فقال هكذا سمعت، يعني هكذا أنا سمعت الحديث. رواه في حديث آخر أيضا فيه الملح بالملح، فصارت ستة، صارت الربويات ستة، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. فالعلماء يطلقون هذه الأصناف الربوية، يسمونها الأصناف الربوية، وهي اللي اتفق العلماء أن الربا بينها يعني إن اتفقت في الجنس فالتفاضل بينها ربا، وإن اختلفت فيجوز التفاضل ولا ويجب القبض في الحال. هذه الستة الربويات، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، ستة أشياء. هذه هي الأصناف الربوية، الأموال الربوية التي يجري بينها الربا اتفاقا بين أهل العلم، إلا يعني خلاف يسير مع الظاهرية في بعضها، فإنها لكن في الجملة هم متفقين معهم، في الجملة متفقين بأنها يعني كلها أموال ربوية، لا يجوز بيع جنس منها بالجنس الآخر إلا بشرط التماثل والتقابض، ولا يباع جنس بجنس آخر إلا بشرط التقابض مع جواز التفاضل إذا اختلف الجنس، ومثلنا لذلك بأمثلة. فهذه إذن تحريم بيع الذهب بالذهب، وهذه الذي يجب أن ينشر في الناس، لأن الآن يقعون في التبديل، تبديل الذهب المستعمل بغيره، قد يخفى الحكم على كثير من الناس، فإنه لا يجوز التفاضل بينها، وإن اختلفت لا يجوز التأخير، بل يجب أن يكون في الحال. لكن يجوز بيع الذهب بالذهب متساويا، ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا بشرط التقابض في مجلس العقد، وكذلك بقية الأنواع الربوية. ونقف عند باب جديد وهو باب الرهن، لأنه لم يبقى إلا دقيقتان. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يرزقنا اتباع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة لا يمكن للإنسان أن يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يعلمه، يعرف هدي النبي من أجل أن يتبعه. فهذا يوجب علينا العلم والبحث عن هدي النبي وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بغرض اتباعه صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.